بسم الله الرحمن الرحيم.
الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر إخوانكم في تسجيلات الزهراء الإسلامية أن يقدموا لكم شرح كتاب الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز، الذي ألفه فضيلة الشيخ الدكتور عبد العظيم ابن بدوي الخلفي حفظه الله، والذي قام بشرحه فضيلة الشيخ أبو عبد الرحمن محمد بسيوني. نسأل الله تعالى أن يحفظه وأن ينفع به، وأن يجزي المؤلف والشارح خير الجزاء. وهذا هو الشريط الثالث من كتاب الحج، وفيه يتحدث شيخنا عن أمور يراعيها الحجاج، وعن المواقيت المكانية والزمانية. والآن مع المادة.
أعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة يقين لا شك فيه، وقول إخلاص بعيد عما يقوله الكافر والمنافق ويفتريه. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله، وصفيه من خلقه وخليله، فاللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واتبع نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأحبتي في الله، ما زلنا في شرح كتاب الحج من كتاب الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز للدكتور عبد العظيم بدوي حفظه الله تعالى. أسأل الله جل وعلا في هذا الوقت الطيب المبارك أن يكتب لنا حج بيته الحرام قبل الممات، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وأن يفقهنا في ديننا، إنه على كل شيء قدير. لقد وقفنا في كتاب الوجيز في كتاب الحج عند المواقيت، ولكن تحدثنا في الأسبوع الماضي في نهاية اللقاء عن بعض الأمور التي يراعيها الحجاج، أي الآداب التي ينبغي أن يتحلى بها الحاج، والتي منها أولا التوبة، ثانيا الإخلاص لله، ثالثا التحلل من المظالم، رابعا التزود للسفر، خامسا أن يتحرى الحلال، سادسا الرفقة الصالحة، سادسا الوصية، سابعا قضاء الديون، ثامنا المحرم للمرأة في السفر. هذه بعض الأمور التي ينبغي أن يتحلى بها الحجاج والمعتمرون. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا جميعا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وكما قال علماؤنا رحمهم الله أيضا من هذه الآداب أن يعلم الحاج وأن يعلم المعتمر أيضا أن الأجر على قدر التعب والنفقة، لأن الله جل وعلا، فليعلم الحجاج والمعتمرون أن الله جل وعلا لن يترهم أعمالهم ولن ينقصهم أجورهم ولن يضيع أعمالهم إن شاء الله تعالى، ولن يضيع عليهم ثواب نفقتهم وثواب جهدهم. وكما في الحديث الصحيح الذي رواه الإمامان البخاري ومسلم في صحيحيهما عن عائشة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، يصدر الناس بنسكين وأصدر بنسك، فقيل لها: انتظري فإذا طهرت فاخرجي إلى التنعيم فأهلي ثم أتينا بمكان كذا، ولكنها على قدر نفقتك أو نصابك. الشاهد هنا أن الأجر على قدر النفقة وعلى قدر النصب، أي على قدر التعب. إذن إن الأجر في الحج والعمرة يكون على قدر التعب والنفقة، فإياك وأن تقول مثلا: أنا تعبت، أنا خلاص مليت، أنا عاوز أرجع لبلدي، عاوز أرجع بلدي. لا، إياك وأن تقول ذلك، إن الأجر على قدر التعب وعلى قدر النفقة، كما بين ذلك نبينا عليه الصلاة والسلام أن الأجر على قدر النفقة أو التعب. وينبغي عليك أخي الحبيب أن تلزم سنة النبي عليه الصلاة والسلام في الحج. قال النبي عليه الصلاة والسلام: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، فاحرص أن تكون عونا لإخوانك بمنتهى الرحمة والحكمة والتواضع. هذه بعض الآداب التي ينبغي أن يتحلى بها الحاج في سفره. فإذا ما أراد الحاج أن يخرج من بيته ودع أهله وأحبابه وإخوانه وهو يعلم يقينا أنه قد لا يرجع إليهم، نعم، من منا يضمن أن يعيش إلى الغد، فودع أهلك بما أمرك به رسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وقل لهم: أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. وأنت مسافر في أي سفر من الأسفار، فقل لأهلك وأحبابك: أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، أو أستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم، زودكم الله التقوى وغفر ذنوبكم ووجهكم للخير حيثما توجهتم. وكذا هم يقولون لك ذلك أيضا، وكذا هم يقولون لك ذلك، يقولون: نستودع الله دينك وأماناتك وخواتيم أعمالك، زودك الله التقوى وغفر ذنبك ووجهك للخير حيثما توجهت. يقولون لك أيضا: نستودع الله دينك وأماناتك وخواتيم أعمالك، زودك الله التقوى وغفر ذنبك ووجهك للخير حيثما توجهت. وعندما تركب تقول بسم الله، وتجلس وتقول: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل، اللهم إنا نعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل. وبدأت رحلة الطاعة والعبادة، فاشغل نفسك بالذكر، حافظ على أذكار الصباح والمساء، حافظ على تلاوة القرآن الكريم، أكثر من الاستغفار، أكثر من الصلاة على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، حتى تصل بسلامة الله إلى الميقات. وصلنا إلى الميقات كما ذكر ذلك المصنف حفظه الله تعالى. قال: المواقيت جمع ميقات، المواقيت جمع ميقات. ثم قال: كمواعيد وميعاد. طبعا المواقيت جمع ميقات، مأخوذ من الوقت، مأخوذ من الوقت. ثم قال المصنف حفظه الله: وهي مواقيت زمنية ومواقيت مكانية، وهي مواقيت زمانية ومواقيت مكانية. ثم قال: المواقيت الزمانية، قال الله تعالى: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. وقال تعالى: الحج أشهر معلومات. قال ابن عمر: أشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. وقال ابن عباس: من السنة ألا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج. هذا ما ذكره المصنف حفظه الله تعالى في كتابه. نريد أن نفسر هذا الكلام وأن نشرح هذا الكلام. قال المصنف: المواقيت الزمانية. ما هي المواقيت الزمانية؟ المواقيت الزمانية المقصود بها الوقت الذي لا يصح شيء من أعمال الحج إلا فيه. المقصود بالمواقيت الزمانية الوقت الذي لا يصح شيء من أعمال الحج إلا فيه. وهذه المواقيت هي المذكورة في قوله تعالى: الحج أشهر معلومات. وقد ذهب الشافعي وأحمد وأبو حنيفة إلى أنها شوال وذو القعدة وعشر أيام من ذي الحجة، وذهب مالك وابن حزم إلى أنها شوال وذو القعدة وذو الحجة كله. يبقى فريق من العلماء قال شوال وذو القعدة وعشر أيام من ذي الحجة، وبعض العلماء قالوا شوال وذو القعدة وذو الحجة كله، هذا قول آخر لبعض العلماء. والراجح والله تعالى أعلم ما ذهب إليه مالك وابن حزم، ورجحه الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع، أنها شوال وذو القعدة وذو الحجة كله. ودليل ذلك أن الله تعالى قال: الحج أشهر معلومات، ولم يقل شهرين وبعض شهر، لم يقل شهرين وبعض شهر. ومعلوم أن أقل الجمع ثلاث. وأيضا فإن بعض أعمال الحج تقع في يوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. إذن إن وقت الحج الزماني قال العلماء شوال وذو القعدة وذو الحجة كله. أما وقت العمرة فهي جائزة في أي وقت من أوقات السنة، فهي جائزة في أي وقت من أوقات السنة. وهذه بعض الملاحظات التي منها: لا يجوز أن يؤخر الشخص شيئا من أعمال الحج عن الأشهر الثلاثة إلا لضرورة، كأن تصاب المرأة بالنفاس ولا تطهر إلا بعد انتهاء شهر ذي الحجة، تتمكن من طواف الإفاضة، ولم تتمكن من طواف الإفاضة فهي معذورة ولها أن تؤخر الطواف حتى تطهر. أيضا من هذه الملاحظات: لا يجوز لأحد أن يحرم قبل أشهر الحج، فلو أحرم قبلها لا ينعقد الحج، لو أحرم قبلها لا ينعقد الحج. وهذا مذهب الشافعية مستدلين بقوله تعالى: الحج أشهر معلومات. وعلى هذا فلو أهل بالحج قبل أشهر الحج وجب عليه أن يجعلها عمرة، وجب عليه أن يجعلها عمرة. هذه هي المواقيت الزمانية. ننتقل بعد ذلك إلى المواقيت المكانية. طبعا المصنف حفظه الله ذهب إلى قول ابن عمر أو أخذ بقول ابن عمر في المواقيت الزمانية أنها شوال وذو القعدة وعشر أيام من ذي الحجة، ولكن قلنا الراجح والله تعالى أعلم أن هذه الأشهر هي شوال وذو القعدة وذو الحجة، كله على الراجح من أقوال أهل العلم. طب المواقيت المكانية، قال المصنف حفظه الله: المواقيت المكانية. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل اليمن الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، وقال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غيرهن ممن أراد الحج والعمرة. يبقى قيد النبي صلى الله عليه وسلم ممن أراد الحج والعمرة، ممن أراد الحج والعمرة، وسيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله تعالى. ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق، وقت لأهل العراق ذات عرق، فمن أراد مكة لنسك فلا يجوز له أن يتجاوز هذه المواقيت حتى يحرم. قال المصنف حفظه الله: فمن أراد مكة لنسك فلا يجوز له أن يتجاوز هذه المواقيت حتى يحرم، ويكره الإحرام قبلها، ويكره الإحرام قبلها. وكل ما روي من الأحاديث في الحض على الإحرام قبل الميقات لا يصح، بل قد روي نقيضها، فانظر الكلام على عللها في سلسلة الأحاديث الضعيفة. هذا ما ذكره المصنف حفظه الله تعالى. ثم قال: وما أحسن قول الإمام مالك رحمه الله لرجل أراد أن يحرم قبل ذي الحليفة، قال له: لا تفعل فإني أخشى عليك الفتنة. فقال: وأي فتنة في هذه؟ إنما أميال أزيدها، إنما هي أميال أزيدها أو أزيدها. قال: وأي فتنة أعظم من أن ترى أنك سبقت إلى فضيلة قصر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إني سمعت الله تعالى يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. والفتنة هي الشرك بالله عز وجل. سنفصل هذا الكلام إن شاء الله تعالى، ولكن نكمل كلام المصنف حيث قال: مجاوزة الميقات من غير إحرام، يعني من جاز الميقات من غير إحرام ماذا عليه؟ قال: من جاوز الميقات غير محرم وهو يريد الحج والعمرة ثم أحرم بعد مجاوزته فقد أثم بذلك، فقد أثم بذلك، ولا يذهب عنه الإثم إلا أن يعود إلى الميقات فيحرم منه ثم يتم سائر النسك. فإن لم يعد فنسكه صحيح وقد لحقه الإثم ولا دم عليه، لحديث صفوان بن يعلى أن يعلى قال لعمر رضي الله عنه: أرني النبي صلى الله عليه وسلم حين يوحى إليه. قال: فبينما النبي صلى الله عليه وسلم بالجعرانة ومعه نفر من أصحابه، جاءه رجل فقال: يا رسول الله، كيف ترى في رجل أحرم بعمرة وهو متضمخ بطيب؟ وهو متضمخ أي متلطخ بطيب. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ساعة فجاءه الوحي، فأشار عمر رضي الله عنه إلى يعلى، فجاء يعلى وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوب قد أظل به، فأدخل رأسه فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم محمر الوجه وهو يغط يعني الغطيط صوت نفس نائم وهو يغط ثم سري عنه فقال أين الذي سأل عن العمرة أين الذي سأل عن العمرة فأتي برجل فقال النبي صلى الله عليه وسلم له اغسل الطيب اغسل الطيب الذي بك ثلاث مرات اغسل الطيب الذي بك ثلاث مرات وانزع عنك الجبة واصنع في عمرتك كما تصنع في حجتك. قال المصنف حفظه الله فهذا الحديث يدل دلالة صريحة على أن من أتى مخالفة أو محظورا من محظورات الإحرام فليس عليه إلا أن يدعه فقط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر هذا الرجل الذي لبس الجبة وتلطخ بطيب النساء إلا أن ينزع الجبة ويغسل الطيب، ولم يأمره صلى الله عليه وسلم بذبح هدي الجزاء، ولو كان واجبا لأمره به لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، والحاجة هنا قائمة كما قال العلماء. نريد أن نفصل هذا الكلام وأن نشرح هذا الكلام الذي ذكره المصنف حفظه الله تعالى. بداية، وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم للحج مواقيت، فكما أن الصلاة لها ميقات كما قال الله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فالحج أيضا له ميقات هذه المواقيت هي ذو الحليفة لأهل المدينة، وهي المسماة الآن بأبيار علي ولا ندري سبب هذه التسمية المهم أن ميقات أهل المدينة ذو الحليفة المسمى الآن بأبيار علي، وقرن المنازل لأهل نجد وهي في طريق السيل ويحاذيها ميقات الهدى أو الهدي كما قال العلماء رحمهم الله تعالى ميقات الهدى، ولأهل الشام الجحفة وهي قريبة جدا من بلدة رابغ ولأهل اليمن يلملم وهو ميقات معروف لأهل اليمن. فلقد أخرج البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يهل أهل المدينة من ذي الحليفة ويهل أهل الشام من الجحفة وأهل نجد من قرن. قال عبد الله وبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ويهل أهل اليمن من يلملم. هذا وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق، لكن أعل ذلك بعض العلماء وبينوا أن الذي وقت ذات عرق لأهل العراق هو عمر رضي الله عنه، يعني إن الكلام ليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بل موقوفا على عمر أخرج البخاري رحمه الله من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال لما فتح هذان المصران أتوا عمر فقالوا يا أمير المؤمنين إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حد لأهل نجد قرنا وهو جور عن طريقنا، يعني ليس في طريقنا، وإنا إن أردنا قرنا شق علينا. قال عمر فانظروا حذوها من طريقكم، يعني ما يحاذيها وما يوازيها من طريقكم، فحد لهم ذات عرق إذن إن الذي حد ذات عرق هو من؟ عمر رضي الله عنه. فهذه المواطن لا يجوز لمريد الحج أو العمرة أن يتجاوزها بلا إهلال، وكذا لا يتقدمها بالإهلال كما ذكر ذلك المصنف حفظه الله تعالى. طبعا يجوز لك أن تقوم بارتداء الملابس قبل الإحرام، لكن لا تهل بقولك لبيك اللهم لبيك إلا عند هذا الميقات. يجوز لك أن تلبس الملابس في المطار أو في بيتك، ولكن الأفضل أن تكون قريبا من الميقات أو في الميقات. الأفضل أن تكون قريبا من الميقات أو في الميقات، ولكن إن كنت ستسافر بالطائرة فلا حرج أن تلبس هذه الملابس قبل الميقات، ولكن لا تهل قائلا لبيك اللهم لبيك إلا عندها. طب إن تجاوزها بلا إهلال، إن تجاوز الميقات بلا إهلال، لزمه عند الجمهور أن يقدم دما، لزمه عند جمهور العلماء وعند جمهور الفقهاء أن يقدم دما. ولكن من باب الأمانة كما ذكر المصنف حفظه الله لم نقف على دليل مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، لم نقف على دليل عن نبينا صلى الله عليه وسلم في ذلك، لذا نقول من جاوز الميقات وهو غير محرم وهو يريد الحج والعمرة ثم أحرم بعد مجاوزته الميقات أثم بذلك ولا يذهب عنه الإثم إلا أن يعود إلى الميقات فيحرم منه، أن يرجع إلى الميقات فيحرم منه. طيب قد يقول قائل أو يسأل سائل هو لا يستطيع الرجوع ماذا يفعل؟ قال العلماء إن كان لا يستطيع الرجوع فعليه أن يكثر من الاستغفار. طبعا جمهور العلماء قالوا إيه؟ عليه دما، ولكن نقول له عليك أن تكثر من الاستغفار، وعليك أن تسأل عالما من العلماء يقدر لك كفارة من الكفارات. فلقد قال الشيخ الفاضل مصطفى العدوي حفظه الله تعالى، قال ليست كلمة أستغفر الله بكافية ككفارة لكل الأعمال الخاطئة التي تعمل إلا إذا شاء الله. فهناك مثلا كفارة اليمين وكفارة الظهار وكفارة قتل الخطأ إلى غير ذلك، ولا تكفيها فقط أستغفر الله. ثم إن من أهل العلم من يلحظ في فتياه قدر الذنب، ثم إن من أهل العلم من يلحظ في فتياه قدر الذنب، وعلى إثر ذلك يقدر الكفارة، وذلك لقوله تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات، فيبحث المفتي حينئذ عن حسنات تكفي لتغطية السيئات، فتراه حينئذ يفتي بقدر من الصدقة أو الصيام أو الذكر إلى غير ذلك، وذلك إذا لم يكن في المسألة نص خاص من باب قوله تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات، ومن باب إتباع السيئة بالحسنة إذا ارتكبت السيئة، والله تعالى أعلى وأعلم. يعني عليك أن تسأل العالم أنك جاوزت الميقات، سيقول لك العالم ارجع إلى الميقات. طب إن لم تستطع العودة إلى الميقات، قال لك العالم مثلا إما أن تقوم بذبح شاه وهذا رأي الجمهور، أو أن يقدر لك كفارة معينة من صدقة أو ذكر أو إهراق دم أو صيام أو غير ذلك، لقوله تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات، فمن باب إتباع السيئة بالحسنة إذا ارتكبت السيئة، والله تعالى أعلى وأعلم. يبقى هذه هي المواقيت الزمانية، وهذا ما ذكره المصنف حفظه الله تعالى أيضا في مجاوزة الميقات. طب قد يسأل سائل فيقول: إذا مر أحد بميقات وهذا الميقات ليس بميقات بلده، هل يهل منه؟ إذا مر أحد بميقات، يعني مثلا أنا ميقاتي إيه؟ ميقات أهل الشام إيه؟ قلنا ميقات أهل الشام الجحفة، اللي هو قريب من رابغ، المدينة أو البلدة القريبة من رابغ. طيب لو أنا مقيم مثلا في المدينة وأردت العمرة أو أردت الحج، هل إذا مررت أنا على أبيار علي أحرم منها، أم ينبغي علي ويجب علي أن أذهب إلى رابغ كي أحرم من هنالك؟ الجواب أن أحرم من أبيار علي. قال العلماء: إذا مر أحد بميقات وهذا الميقات ليس بميقات بلده فإنه يهل منه ولا يكلف أن يرجع ليمر بميقاته، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. يبقى قال صلى الله عليه وسلم: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. طبعا المقصود بأهل هذه البلاد المقيمون فيها، ولا يلزم أن يكونوا سكانا أصليين. وعلى هذا فمن كان مقيما لعمل ونحوه بمكة فإن ميقاته من حيث يقيم، أعني من مسكنه بمكة، ولا يخرج إلى الميقات. وأيضا من الملاحظات المهمة في هذه النقطة: يكره أو يحرم أن يحرم قبل الميقات المكاني كما قلنا، ومع هذا فإن الإحرام ينعقد، ومع هذا إن أحرم قبل الميقات فإن الإحرام ينعقد. هذا ما ذهب إليه الجمهور من أهل العلم، وذهب ابن حزم إلى أن الإحرام لا ينعقد، وذهب ابن حزم إلى أن الإحرام أيضا لا ينعقد إلى أن ينوي الإحرام مرة أخرى إذا مر بالميقات. يبقى يكره أو يحرم أن يحرم الشخص قبل الميقات المكاني، ومع هذا فإن الإحرام ينعقد. وأما الميقات الزماني فيحرم الإحرام قبله ولا ينعقد، ولا ينعقد بإجماع العلماء. الميقات الزماني اللي هو إيه؟ الأشهر الثلاثة: شوال وذو القعدة وذو الحجة. إن أحرم قبل هذه المواقيت الزمانية فيحرم عليه، فلا يجوز له هذا الإحرام ولا ينعقد هذا الإحرام. أما إن أحرم قبل الميقات المكاني فينعقد هذا الإحرام، على الراجح من أقوال أهل العلم، وإن كان في ذلك مخالفة، وإن كان في ذلك مخالفة. طب إذا مر الأفاقي، الأفاقي اللي هو من يأتي من خارج مكة أي من آفاق البلاد، إذا مر الأفاقي وكان طريقه لا يمر بأحد من هذه المواقيت، قال العلماء: فإنه ينوي الإحرام إذا حاذى أحد هذه المواقيت. أكرر فأقول: إذا أتى شخص لأداء فريضة الحج إلى مكة وكان طريقه لا يمر بأحد من هذه المواقيت، هيعمل إيه؟ إنه ينوي الإحرام إذا حاذى أحد هذه المواقيت. طب هل كل من مر بالميقات يجب عليه الإحرام؟ هل كل من مر بالميقات يجب عليه الإحرام؟ قال العلماء: إن كان يريد الحج والعمرة وجب عليه الإحرام إذا أتى إلى الميقات، إن كان مريدا للحج والعمرة. طب إن كان لا يريد الحج والعمرة، كمن سافر لعمل أو لدراسة ونحو ذلك، فالراجح أنه لا يجب عليه الإحرام، لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث: ممن أراد الحج والعمرة. يبقى الحديث إيه؟ واضح ممن أراد الحج والعمرة هن لهن ولمن أتى عليهن من غيرهن ممن أراد الحج والعمرة، يعني إن كان الشخص لا يريد حجا ولا عمرة كمن سافر لعمل أو لدراسة ونحو ذلك، فالراجح أنه لا يجب عليه الإحرام لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث ممن أراد الحج والعمرة. لكن إذا كان هذا الشخص لم يؤدي الفريضة بعد فهل يجب عليه الإحرام؟ إن ما كانش أدى الفريضة اللي هي إيه؟ حجة الفريضة أول مرة وعد على الميقات، هل يجب عليه الإحرام؟ من باب الأمانة اختلف العلماء في ذلك، ولكن رجح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وجوب أدائه الفريضة لأنها تجب على الفور وقد وصل إلى الميقات. أنت وصلت إلى الميقات وما قمت بأداء حجة الفريضة، إذن يجب عليك أن تحرم الآن لأنك أتيت إلى الميقات. طب إذا تجاوز الميقات وهو لا يريد الحج أو العمرة ثم بدا له بعد ذلك أنه يريد الأداء، قال العلماء فإنه يحرم من مكانه ولا يلزم أن يرجع إلى الميقات للإحرام منه. أكرر فأقول هذه نقطة في غاية من الأهمية بمكان، إذا تجاوز الميقات وهو لا يريد الحج أو العمرة ثم بدا له بعد ذلك الأداء، قال العلماء فإنه يحرم من مكانه ولا يلزمه الرجوع إلى الميقات للإحرام منه. أيضا من هذه الملاحظات من سافر لأداء النسك ومر على الميقات هل يجوز له أن يؤخر الإحرام للذهاب إلى المدينة أولا؟ كما هو مشاهد الآن إن أغلب شركات السياحة تفعل ذلك، تذهب إلى المدينة أولا ثم إلى مكة، مع أننا نمر بالميقات أولا. طب ماذا نفعل؟ ما الحل؟ هل نحرم ثم نذهب إلى المدينة ونظل بالإحرام إلى مكة؟ طبعا صعب جدا، هتقعد أسبوع في المدينة وأنت محرم من الصعوبة بمكان. قال العلماء رحمهم الله إنه طالما كان قاصدا للنسك لزمه الإحرام من الميقات، وأما إذا كان قاصدا المدينة لزيارة المسجد النبوي أولا جاز له أن يتجاوز الميقات ثم ليحرم من ميقات أهل المدينة وهو أبيرعا. أكرر فأقول قال العلماء إذا كان قاصدا المدينة لزيارة المسجد النبوي أولا، طبعا أنت تذهب إلى المدينة لا تقصد القبر كما يفعل البعض، أنت قصدت مسجد النبي عليه الصلاة والسلام كي تصلي فيه، لأن الصلاة فيه بألف صلاة فيما دونه من المساجد، إذن أنت ذهبت للصلاة في مسجد رسول الله ومن ثم لزيارة النبي عليه الصلاة والسلام أنت في مسجد النبي، فمن باب الأدب أن تذهب لتزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن أنت قصدت القبر ولا المسجد؟ المسجد، قصدت المسجد. قال العلماء أنه طالما كان قاصدا للنسك لزمه الإحرام من الميقات. نكرر فنقول إنه طالما كان قاصدا للنسك لزمه الإحرام من الميقات. طب إذا كان قاصدا المدينة لزيارة المسجد النبوي أولا جاز له أن يتجاوز الميقات ثم ليحرم من ميقات أهل المدينة. طيب يبقى هتنوي أنك قاصدا المدينة، إذا كنت ذاهبا إلى المدينة أولا ستقصد المدينة ولا تقصد النسك في هذه الحالة، لأنك لو قصدت النسك ومررت على الميقات وجب عليك أن تحرم من الميقات. فإذا ذهبت إلى المدينة أولا، وهذا أغلب الصنيع الذي يفعل في هذا الزمان من الشركات، يبدأون أولا بالمدينة، فإذا كنت قاصدا المدينة لزيارة المسجد النبوي أولا جاز لك أن تتجاوز الميقات ثم لتحرم من ميقات أهل المدينة، والله تعالى أعلى وأعلم. طب من كان له أقرباء بجدة سينزل عليهم ضيفا، قال العلماء فإنه لا يجوز له أن يؤخر الإحرام لأجل الاستراحة والضيافة. يعني قال مثلا إيه، أنا هعد على الميقات ولكن هنزل في جدة، هعد مثلا في جدة مثلا أسبوع ولا شهر، مدام مررت على الميقات وأنت قاصدا العمرة أو قاصدا الحج وجب عليك أن تحرم من الميقات وألا تتجاوز الميقات إلا وأنت محرم، وعليك أن تظل بإحرامك فترة التواجد عندهم حتى تقضي المناسك. أكرر فأقول، من كان له أقرباء بجدة سينزل عليهم ضيفا فإنه لا يجوز له أن يؤخر الإحرام لأجل الاستراحة والضيافة، بل عليه أن يحرم وأن يظل على إحرامه فترة التواجد عندهم حتى يقضي المناسك، والله تعالى. طب ما يفعل عند الميقات؟ إيه اللي نفعله عند الميقات؟ ما يفعل عند الميقات؟ قال العلماء عند الميقات يفعل مريد الحج وأيضا مريد العمرة ما يلي: أولا الاغتسال، أولا الاغتسال، طبعا ده بيكون أمر هين وسهل على الذين يسافرون إيه بر أو بالباخرة، أما الذين يسافرون طيران فهذا من الصعوبة بمكان، فليغتسل قبل ركوب الطائرة. الاغتسال هذا أمر مستحب، يستحب لمريد الحج أن يغتسل عند الميقات، وهذا الاغتسال عند الجمهور مستحب وليس بواجب. وقد ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: من السنة أن يغتسل الرجل إذا أراد أن يحرم، من السنة أن يغتسل الرجل إذا أراد أن يحرم. نعم، والمرأة كما سيأتي معه. طبعا دليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل، الدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل. طب ما الدليل على أن المرأة أيضا يستحب لها أن تغتسل؟ قال العلماء: هذا الغسل عام للرجل والمرأة على سبيل الاستحباب، عدا النفساء فيرى بعضهم استحباب الغسل لها أيضا ويرى بعضهم الوجوب، وهو الأرجح لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في حجة النبي صلى الله عليه وسلم وفيه: حتى أتينا ذا الحليفة فولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر، فولدت أسماء بنت عميس محمد ابن أبي بكر رضي الله عنهما، فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف تصنع؟ قال: اغتسلي واستثفري، أي تحفظي بثوب وأحرمي. وفي سنن أبي داود من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحائض والنفساء إذا أتتا على الوقت، على الوقت يعني على الميقات، إذا أتتا على الوقت تغتسلان وتحرمان وتقضيان المناسك كلها غير الطواف بالبيت، غير الطواف بالبيت. وهذا يدل على وجوب الاغتسال للحائض والنفساء عند الإحرام. لكن إن استمر الحيض بالمرأة إلى أيام الحج اغتسلت وأدخلت الحج على العمرة وصارت قارنة، وهذا الغسل في هذه الحالة يكون أيضا على الوجوب كما سيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله تعالى في الأسبوع القادم. يعني الفرق بين حج القران والإفراد والتمتع. فقال العلماء لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك عائشة رضي الله عنها، وكانت قد حاضت ولم تطف بالبيت حتى يوم عرفة رضي الله عنها. طب قد يسأل سائل فيقول: إذا أحرم شخص بدون أن يغتسل هل عليه شيء؟ قال العلماء: فإن إحرامه صحيح ولا شيء عليه، إن إحرامه صحيح ولا شيء عليه. طب إذا لم يجد ماء للاغتسال هل يتيمم؟ إذا لم يجد ماء للاغتسال هل يتيمم؟ قال العلماء: الصحيح أنه لا يتيمم، لأن الشرع لم يأمره بذلك، لأن الشرع لم يأمره بذلك، وإنما شرع التيمم في حالة الحدث فقط. وطبعا استحب أهل العلم التنظف بمعنى تقليم الأظافر وحلق العانة ونتف الإبط ونحو ذلك، وإن كان لم يرد في ذلك حديث، وإنما عللوا ذلك حتى لا يحتاج إلى أخذها في الإحرام. فروى سعيد بن منصور في سننه عن إبراهيم النخعي أنه قال: كانوا يستحبون عند الإحرام أن يأخذوا من أظفارهم ومن شاربهم، وأن يستحدوا وأن يلبسوا أحسن الثياب. الاستحداد يعني إيه؟ حلق العانة، كما سبق معنا ذلك في كتاب الطهارة. يبقى ما يفعل عند الميقات: أولا الاغتسال، ثانيا التطيب، وسيأتي معنا تفصيله إن شاء الله تعالى إن قدر الله لنا البقاء واللقاء في الأسبوع القادم إن شاء الله. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يكتب لنا حج بيته الحرام. اللهم اكتب لنا حج بيتك الحرام. اللهم تقبل منا صالح الأعمال. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله.
وختاما جزى الله المؤلف والشارح خير الجزاء، وإلى أن نلتقي في الشريط القادم بإذن الله لنستكمل هذه الدروس، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، مع تحيات إخوانكم في تسجيلات الزهراء الإسلامية بالمنصورة، رقم الهاتف 010-900-1583 أو 010-900-1584. وكان معكم في التقديم والإخراج محبكم أبو سليمان المصري، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.